الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، في هذا اللقاء في تعليقنا على الوابل الصيب نذكر إخواننا أننا بدأنا حديث الحارث الأشعري الذي يعرف بحديث الوصايا التي أمر الله بها يحيى بن زكريا، أولها التوحيد وعدم الشرك، ثانيها الصلاة وعدم الالتفات فيها، ثالثها الصيام وبيان أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رابعها الصدقة وأنها تنجي من الشيطان وتنجي من العدو، والأخير الذكر وأنه حصن وحرز من الشيطان الرجيم. تكلمنا في لقائنا الماضي عن عبادة الله وحده وترك عبادة ما دونه، وبيان المثل الذي ضربه الله عز وجل لمن عبد غيره، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من حر ماله فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده أي عبد خائن، فقال أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ طبعا لا أحد. ثم قال وأمركم بالصلاة، أو قال وأمركم بالصلاة، الاثنين صحيح، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الحقيقة المعنى ده معنى عظيم جدا، معنى جليل جدا. وأمركم بالصلاة، الصلاة لها شرائط ولها أركان. من شرائط الصلاة أو شروط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة من الخبث والحدث. الطهارة من الخبث يعني طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسة، والطهارة من الحدث أي بالوضوء من الحدث الأصغر أو بالغسل من الحدث الأكبر، يبقى لابد أن يكون طاهرا من الحدثين. الأمر الثاني التجمل بستر العورة فيأخذ زينته عند الصلاة، كما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيتجمل للصلاة. الأمر الثالث استقبال الجهة التي أمر الله باستقبالها وهي القبلة الكعبة، كل هذه إيه؟ أوامر. فإذا ما استقبل القبلة متطهرا من الحدث والخبث ناويا الدخول على الله عز وجل في محرابه، فإنه يلقي الدنيا وراءه. ينبغي على العبد الخاشع هنا أن يلقي الدنيا بأسرها خلفه وأن يتفرغ لهذا اللقاء، فإن الصلاة لقاء بين العبد وربه في الدنيا، مع أن هناك لقاء عند الموت بالموت، تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن العبد المؤمن، أو قال العبد الصالح، إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان من الله، تبشره بروح وريحان ورب غير غضبان، تبشره بأن الله يستقبله برحمته بنعمه بمننه عليه، يستقبله برضاه عنه. فهنا يمتلئ قلب العبد المؤمن فرحا بلقاء الله. انت هتقابل الملك، هتقابل رب العزة سبحانه وتعالى الآن. يقول له الملائكة، أو يقولون له ذلك عند نزع الروح، عند خروج الروح، يبشرونه، يزيلون عنه كل خوف، يؤمنونه من كل فزع، ويبشرونه برضوان الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم يا حملة هذه البشارة، يا من تأتون لتبشروننا في هذا الوقت؟ يقولون: نحن أولياؤكم، أحباؤكم، وأنصاركم من الملائكة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. يبقى هذا لقاء عند الموت. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في المقابل تأتي الملائكة تبشر الكافر والفاجر بغضب الله، بسخط الله، فعندها يكره لقاء الله، والله للقائه أكره. ثم يكون اللقاء الثالث عند المحاسبة، عند المحاسبة، وقد تجلى هذا في نصوص كثيرة. والقرآن الكريم يذكر من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني قريب، وكل آت قريب. ولاحظ كلمة يرجو، والذي يرجو لقاء الله هو الذي يريد وجه الله بعمله بسعيه، يريد وجه الله، يريد الآخرة، لا يريد العاجلة، لا يريد الحياة الدنيا وزينتها، لا يقدمها على ما يحبه من لقاء الله عز وجل. فنجد هنا لقاء الله عند الحساب، وفيه صور كثيرة، منها مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. حديث عدي بن حاتم الطائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ولاحظ هذا العموم في قوله، ما منكم من أحد، كلكم، إلا سيكلمه الله. يبقى لقاء في حديث، في حوار، في كلام. سيكلمه الله، وسيكلم الله العبد ربه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أو سيكلمه الله، واللفظين واردين، الله ورد وربه ورد. ليس بينه وبينه حجاب. الحديث بيؤكد على أن هذا اللقاء بدون حجاب، ليس بينه وبينه حجاب، أي ليست حجب أو أشياء تحجب الله عن العبد أو تحجب العبد عن الله، ليس هناك حجب في هذا اللقاء. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه حجاب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من صالح العمل، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أي العمل الفاسد، أو العمل لغير الله، أو العمل اللي فيه معصية. يبقى يتيامن بالعمل الصالح، ويتشاءم بالعمل غير الصالح، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه في وجهه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كذلك اللقاء أيضا في الحساب الوارد في حديث عبد الله بن عمر، حديث النجوى، كانوا يقولون لابن عمر: حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى. النجوى اللي هي الحديث السري، الوشوشة، المناجاة بين اتنين بيحبوا بعض، بينهما محبة عظيمة لا تماثلها ولا تدنيها محبة البشر فيما بينهم، محبة العبد لربه والرب لعبده ليس لها مثال، لنقرب به. حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى، فيقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد المؤمن. يدني يعني يقرب، النجوى عايز قرب، قرب حسي حقيقي. يدني الله العبد المؤمن فيقربه، يدني يقربه، فيضع عليه كنفة، ستر. الكنف هنا هو الستر، فاللقاء لقاء خاص بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه العبيد أو العباد، حتى الملائكة لا يطلعون عليه. فيضع عليه كنفة أي ستره، فيستره عن أعين الخلق، محدش يشوفه. ثم يقرره بذنوبه. ما بسمع الحديث ده برجو وبخاف، لأن يعني كيف سيكون حال العبد المؤمن وهو يقرر بذنوبه ذنبا ذنبا، فيقرره بذنوبه، الذنوب التي أحصاها الله وربما نسيها العباد، فيقرره بذنوبه: عدي. وشوفوا طريقة العرض، عبدي عبدي، كانوا بيقولوا حبيبي، فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، والعبد يقر، لا يمكن ينكر، يقر أمام ربه، ولكنه قد امتلأ حياء. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحياء بقوله: والعبد يكاد يذوب حياء من ربه، يذوب جسمه من الحياء من ربه عز وجل. فيقول الله عز وجل بعد أن عددها جميعا: عبدي إني سترتها عليك في الدنيا. هذه ذنوب فعلتها في الدنيا سترتها عليك، لم أفضحك بها ولم يطلع عليها الناس فيعيروك بها، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته بيضاء. ده لقاء. ثم قمة اللقاء في الجنة حينما يدعوهم الملك سبحانه وتعالى لزيارته والدخول عليه في يوم المزيد، وهو يوافق في الدنيا يوم الجمعة كأنها زيارة أسبوعية، لأن الجنة ما فيهاش أيام، هو يوم واحد، خلود دائم، لكن بالتقريب كده كأنها من الجمعة إلى الجمعة في الدنيا. يدعوهم الملك لزيارته، فيجلسون على كثبان المسك وعلى منابر النور، ينتظرون أن يأذن لهم الملك باللقاء، فيكشف الحجاب، تكشف الحجب، ويتجلى لهم رب العزة تبارك وتعالى، فينظرون إلى وجهه، فتنظر الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، قد أنظرها وجعلها في أحسن حال وأحسن هيئة، النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام، ويحدثهم ويحدثونه ويذكرهم ويذكرونه. وقد قيل أنه يقرأ عليهم كلامه أو يتلو عليهم كلامه، فلا يسمع أحسن ولا يرون أجل من هذا النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام. فإذا عادوا إلى ذويهم وإلى أهليهم قالوا لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا. يبقى كل ده اللقاء. فالدنيا فيها لقاء اللي هو لقاء الصلاة. اللي يفهم هذه المعاني يحرص جدا على هذا اللقاء. ولو ضربنا مثل تقريبي شخص عادي أراده رئيس الدولة أو ملك من ملوك بعض البلاد، هو من الرعية، فأراد الملك أن يستقبله في أمر ما، يشاوره في أمر ما، فأرسل إليه يطلبه، قال له أنا عايز أشوفك، محتاج أشوفك، فأرسل إليه يطلبه. فتخيلوا هذا العبد، هذا المواطن، يلبس أحسن ثيابه، يتهيأ بأحسن هيئة، بأحسن صورة، يظبط شعره ولحيته وهيئته ويلبس أحسن ثيابه، وربما يتقال له البس كذا وما تلبس كذا، ده بروتوكول، ده الدخول على الملوك له بروتوكول خاص، وتدخل ازاي وتتكلم امتى وتقول ايه وتقعد ازاي وتاكل ازاي بروتوكولات. ودول البشر في الاخر، الملك بشر والرئيس بشر. لكن تصوروا هذا، والعبد بقى بعد ما الملك او الرئيس يشكره في هذا اللقاء ويخرج، يخرج منتشي، فإذا بالصحافة والتلفزيون يستقبلونه، ما الذي حدث في هذا اللقاء؟ المباحثات اللي كانت بينكم إيه؟ كان فيها إيه؟ ويبدأ العبد يدلي ببعض الأشياء ويكتم بعضا، في أشياء ما تتقالش وفي أشياء تتقال، وينظر إلى هذا العبد أن هذا هو جليس الملك أو هذا هو نديم الملك. يبقى بين العباد حالته صورة مختلفة، عبد مميز. وتخيلوا بقى، هل في احد من المواطنين في هذه الدولة او من حتى المسؤولين في هذه الدولة يقدر يدوس له على طرف؟ هو عارف انه بيقابل الملك وممكن يشكوله، او بيقابل الرئيس وممكن يشكوله، فالكل بيتجمل امامه وبيحسن الصورة امامه، ولله المثل الاعلى. انا بضرب مثل بسيط، لان في الاخر دول كلهم عباد، كلنا بشر، كلنا نموت. لكن تخيلوا اللقاء مع الله عز وجل. ربنا جعل لنا اللقاء معاه في الصلاة 5 مرات على سبيل الفريضة في اليوم والليلة. انتوا عارفين ان الخمسة دول كانوا اول ما فرضت الصلاة كانوا 50، لان الصلاة لما فرضت لم ينزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليهما وسلم، بل استدعى رب العزة محمدا، طلب رب العزة محمدا أن يأتيه، فجاءه جبريل وميكائيل بالبراق، الدابة السريعة، وسيلة المواصلات المجهزة، الوسيلة الملكية المجهزة، لينقلوه. فنقلوه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، نقلوه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في طرفة عين، فوجد وفدا حافلا من الأنبياء قبله يستقبلونه، عارفين رحلة الإسراء والمعراج، فصلى بهم إماما، قدموه فصلى بهم إماما، إشارة هنا لإمامته وفضله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل له هيا لنصعد، هيا لنعرج، فجيء بالمعراج، الأسانسير المخصوص، الأسانسير الملكي المخصوص اللي هو المعراج. المعراج هنا بقى من الأسانسير بيطلع الدور العاشر ولا الدور 100 ولا الدور 20، ومحدود وضيق، لكن هنا المعراج يصعد في أعالي السماوات. الصعود في السماوات رب العزة وصفه بأنه بيكون في يوم مقداره من أيام الدنيا كم سنة؟ 50,000 سنة، في سورة المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. يبقى هذا المعراج بتاع الملائكة. الملائكة بتصعد كل يوم، الملائكة بتصعد هذا الصعود كل يوم، لأنهم بيبيتوا في يبيتون مع بني آدم وينقلون أعمالهم إلى الله عز وجل والله أعلم، ويسألهم كيف تركتم عبادي وماذا فعل عبادي وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. فيعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالسماوات السبع، ويلقى بعض الأنبياء في استقباله في السماوات، يلقى يحيى وعيسى، يلقى آدم، يلقى نوح، يلقى موسى، يلقى إبراهيم الخليل في السماء السابعة. وكل نبي له وقفة معاه وكلمة وتحية وترحيب، والملائكة ترحب به، حتى إذا زج به في الأنوار عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، زج به في الأنوار، خلى بحبيبه، خلى بالله عز وجل، حتى يقال إن جبريل لم يكن معه في هذا المشهد، خلى بالله عز وجل، ففرض الله عليه الصلاة. ولهذا قالوا الصلاة معراج المؤمن. عايز تعرج هذا المعراج عليك بالصلاة، تكون قريب جدا من الله. فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليل. والله أنا مش يعني أنا لا أستطيع أن أتصور هذا المعنى، 50 صلاة اليوم والليلة كله 24 ساعة، اليوم والليلة مقداره 24 ساعة. لو نام العبد منهم 6-7-8 ساعات يبقى الباقي من اليوم والليلة 16 ساعة، يكون فيهم الأكل والشرب والسعي في العمل على الدنيا وعمل وكل وعمل الآخر. فتخيلوا لو قسمنا، لو حطينا جدول كده للصلوات 50 على 16 ساعة، يبقى كل قد ايه بنصلي، كل كام دقيقة نصلي. بلاش العبد ما بينامش خالص، ولو حطينا 50 صلاة على 24 ساعة، تعرفين هيبقى أكتر، أقل من نصف ساعة، كل نصف ساعة فأقل لقاء. فربنا جعل لنا لقاء متعدد في الصلاة، ففرض 50 صلاة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له موسى إن أمتك لا تطيق هذا، فبدأ يرجع إلى ربي يسأله التخفيف، حتى خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات في اليوم والليل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يكتفي ب5 صلوات، 5 صلوات هذا حد أدنى، هذا هو الحد الأدنى للعبد المؤمن، لكن كان يصلي صلاة قبلها وصلاة بعدها، صار لكل صلاة سنة قبلية وسنة بعدية. الصبح لها سنة قبلية، الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية، العصر لها سنة قبلية، المغرب لها سنة قبلية وسنة بعدية، العشاء لها سنة قبلية وسنة بعدية، سواء بقى ما هو السنة المؤكدة أو السنة غير المؤكدة، وبين كل أذانين صلاة، والصلاة في غير هذه الأوقات كصلاة الضحى وقيام الليل. فكان النبي كأن النبي أراد أن يرجع إلى عدد 50، لأنه لا يكتفي بال5، وسن لنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء. أمال إيه اللي بينغص علينا اللقاء؟ إيه اللي بيخليه لقاء روتيني لا قيمة له؟ لقاء روتيني، وأنا ما أقول لا قيمة له بالنسبة للعبد، يعني لا قيمة له، إن العبد بيدخل هذا اللقاء بآلية العادة. يعني بآلية العادة يعني اعتاد عليه، بل ربما هو بدأه بالعادة. الناس كلها بتعمل كده، زي اللي بياكل يقول لك باكل زي الناس، يشرب يقول لك بشرب زي الناس، يدخل الخلاء يقول لك زي الناس، بعمل زي الناس، لكن لا يفكر في الموضوع قبله وبعده وأثناءه، لا يفكر في النعمة والمنة. فكذلك الصلاة. ولهذا قال، فقالت الله عز وجل في الوصية التي وصلها يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، موصيا بني إسرائيل، والوصية لنا، إياك أعني اسمعي يا جارة، قال وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. هو ده المعنى الجليل الذي بدأت به حديثي. الله يتفرغ لك وأنت تلتفت عنه. ربنا بيقول لك مفيش وراي حاجة غيرك، أنا مش ملتفت لشيء غيرك، أنا معك وحدك، أنا أنظر إليك، أنا أنصب وجهي لوجهك. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. من الذي يلتفت؟ العبد هو الذي يلتفت. ربما يبدأ الصلاة ملتفتا أصلا غير مركز، وربما يلتفت أثناء الصلاة. فإذا التفت العبد عن الرب غضب الرب ولا شك، غضب الرب ولا شك، فالتفت عن عبده وانصرف عن عبده. والذي يدعوك إلى هذا الالتفات هو عدوك والشيطان، الشيطان الذي أبى السجود لآدم في الأمر الأول، فيراك تأتي وتركع وتسجد لله عز وجل، تفعل أنت ما حرم هو منه، ما فقده، يرى هذا المعراج الذي تعرج به فيريد أن يقطع الأسلاك لتسقط على أم رأسك، يقطع التواصل، لينك التواصل. الشيطان يفعله، يفعله إيه بقى؟ بأشياء كثيرة، بحيل كثيرة، بوساوس كثيرة، بمشاغل كثيرة، حتى تصبح الصلاة فارغة من معناها، خاوية من معنى، لا خشوع فيها ولا خضوع. ولهذا حال هذا العبد كحال المسيء الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآه يصلي صلاة لا خشوع فيها ولا اطمئنان فيها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فكم يقال لنا ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ والله أنا صليت. لا، أنت ما صليتش، أنت كان شكلك بتصلي لكن جوهرك لا تصلي، جوهرك غير متواصل، غير متصل بالله عز وجل. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ابن القيم يقول: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله، وده أسوأ القسمين، قسم سيء جدا، وده اللي بيصيب أكثر الناس، بيصيب أكثر الناس. يبقى أنت واقف وشكلك خاشع وحاطط وشك في الأرض وعينك في موضع سجودك وقلبك مش موجود، قلبك مش موجود، زي ما واحد دخل صلاته كده فبدأ الشيطان يعرض عليه المسلسل. ده في بعض الناس بتغني في الصلاة، تجي له الأغنية في دماغه كده، ما كانش فاكرها قبل ما يصلي، ما كانش على باله، فينشغل بلحن، ينشغل بأغنية، ينشغل بنكتة، ينشغل بمباراة للكرة، ينشغل بتحليل، ينشغل برزق، ينشغل بأولاد، بهموم. مشاغل الدنيا كثيرة، والشيطان يزين ويوسوس ليسرق صلاة العبد. البعض قد يأتي منشغلا والبعض ينشغل في أثناء الصلاة، وقليل ما هم الذين يوفقون لإتمام الصلاة. يبقى التفات القلب عن الله، يبقى جسمه حاضر وقلبه مش موجود. ابن القيم ضرب له مثل هنقرأه إن شاء الله. الالتفات الثاني التفات البصر، يعني عمال عينه تروح يمين وتروح شمال، لأنه لما دخل قصر الملك بدأ يشوف الحرس، الحاجب، يشوف الفرش، الأثاث، فعمالي هو بيكلم الملك عمالي يتفرج، فمش منشغل. الملك يقول له: خليك معايا، أنت لا تنشغل بهذه التوافه، كن مع الملك في هذا اللقاء، حاضر. العبد لو انشغل، لو كان عبد دخل على ملك من ملوك الدنيا وانشغل بهذه الطريقة، كيف سيكون حاله عندنا؟ يقول لك: ما تجيبوش الراجل ده تاني، ده طلع واحد تافه، واحد ما عندوش حضور، واحد ما عندوش رأي يستشار، ولا ينفع، يبقى يخرج وهو ممقوت، وأقل حاجة إنه يطرد ما يرجعش تاني كما قال علماؤنا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، سواء بقى التفات القلب أو التفات البصر، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان. اختلاس، الاختلاس هو السرقة الخفية اللي في الأتوبيس، تبقى نشل. في الأموال العامة اختلاس، ما حدش ياخد باله، المسؤول عن الخزنة ياخد يخنصر حاجة كده ويشيلها مرة في مرة كده، اختلاس. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي أثر أخرجه البزار وسنده ضعيف، يقول الله عز وجل: إلى خير مني، أإلى خير مني. أنت بتبص على إيه؟ أنت منشغل بإيه؟ أنت ملتفت إلى من؟ أإلى خير مني؟ قال: ومثل، بيضرب المثل بقى، ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه كمثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه يكلمه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، تلاقيه مشغول بالأثاث والفرش والحاجات دي ومش فاهم هو بيقول له ايه، بيكلمه في ايه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا، أي مكروها مبعدا قد سقط من عينيه؟ ولله المثل الأعلى. فهذا المصلي المنشغل لا يستوي مع حاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته، الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه عز وجل أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاة هذا وذاك، كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل والآخر ساه وغافل عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذا حديث في قبول الصلاة، طبعا في أثر مشهور: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ومن فضل ربنا علينا أنه بيقبل ولو أقل القليل، لأنه عارف ضعف العبد وعجزه، وعارف أنه مسلط عليه شيطان رجيم له أساليب وحيل، فبيقبل، لكن يقبل ما عقل العبد منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المصلي يصلي الصلاة يكتب له عشرها، 1/10، يكتب له تسعها، يكتب له ثمنها، يكتب له سبعها، يكتب له سدسها، يكتب له خمسها، يكتب له ربعها، يكتب له ثلثها، يكتب له نصفها أو نصفها. فالناس تتفاوت في الصف في الصلاة الواحدة، حتى الإمام مع المأمومين لا ندري أيهما أكثر حظا في هذه الصلاة بالخضوع والخشوع. والعبد إذا قام في الصلاة، أرجع لكلام ابن القيم، والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان. أعظم مقام وأقرب وأغيظ مقام للشيطان الرجيم وأشده عليه، هذا المقام أشد مقام على الشيطان، فهو يحرص ويجتهد أن لا يقيمه فيه، عايز يمشيك منه، عايز يبوظه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. انتوا عارفين ده ما بيصليش ده يعني خلاص ساب الرحمن وتوجه لمين؟ واحد ما بيصليش بيسمع الاذان 5 مرات ما بيصليش، فضلا عن ان هذا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، فضلا عن ان هذا فقد خيرا عظيما ووقع في شر عظيم، لكن استاثر للشيطان صار اسيرا، صار من اعوان ابليس. ولهذا يعني سلفنا الصالح كان يرى ان هذا يخلد في النار والعياذ بالله، يموت كافرا ويخلد في النار، وان كان اسمه من اسماء المسلمين. والبعض الاخر من علمائنا فرق بين من تركها استحلالا لتركها او جحودا لفرضياتها، وبين من تركها تكاسلا. والمتكاسل يعني يفعل مره ويترك مره، فقالوا هذا يخلد في النار وهذا لا يخلد في النار، لكن كلاهما ممقوت عند الله عز وجل، بقى اسير للشيطان، ربنا خلاص فرغ منه، سابه تركه، لان ربنا لو بيحبه كان جابه، كان اتى به. عارفين النكته بتاعت لما يروح صلي يا فلان، روح صلي يا فلان، فجه في مره قال يعني اروح اصلي بقى، فراح لقى الجامع باب المسجد مقفول، فقال بركه يا جامع اللي جت منك دي. نكته كنا بنتريق بيها بنضحك بيها، لكن الحقيقه معناها مبكي، معناها مبكي، يعني ربنا لا يريدك، لا يهيئ لك الاسباب، لا يوفقك. تعرفين دعوه روح الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، هو ده المعنى، مش عايزك. فهذا شيء خطير جدا، يعني اللي بيصلي ويسهو بيلتفت اقرب حالا كثيرا منه، مع انه ايضا مسيء. يقول فان عجز العبد، فان عجز عن ذلك الشيطان منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، مقام الصلاة، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما يكون قد نسي الشيء والحاجة وآيس من ذكرها، فيذكره الشيطان إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها. الحاجة اللي كانت ضايعة منك، ده اتضح انها كانت هنا، كانت في المكان الفلاني، يا انا كنت ازاي ما خدتش بالي، وتاخد بقى صلاتك من اولها لاخرها في قصة الحاجة دي، قصة انها ضاعت، وقصة ان انت عرفت مكانها، حتى ربما يذكره بالشيء والحاجة قد نسيها وآيس منها، فيذكره اياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب، يكمل الصلاة شكله كده بيكمل الصلاة، لكن هو خلاص مش معانا. فلا ينال من إقبال الله تعالى ومن كرامة الله تعالى ومن قرب الله تعالى ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة تكفر الذنوب والخطايا. الصلاة يتساقط بها الذنوب، تتساقط بها الذنوب، يغتسل بها المرء كل يوم 5 مرات في نهر الصلاة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات تطفئ الحريق، تحترقون تحترقون، ثم تأتي الصلاة فتطفئه. فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، فتصبح الصلاة قرة لعينه ونعيما لروحه وجنة لقلبه ومستراحا له في الدنيا، فلا يزال في الدنيا كأنه في سجن وضيق حتى يدخل في الصلاة فيستريح بها لا يستريح منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال، وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني يعني ألذ حاجة عندي، أحب حاجة إلى قلبي كقرة العين. وجعلت قرة عيني في الصلاة، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها. فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عيني في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل، فتقول له الصلاة: حفظك الله كما حفظتني. أما صلاة المفرط والمضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق القديم ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يتم الصلاة إلى أماكنها، أو يتم الوضوء إلى أماكنه، ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل، لم ينقص من وقتها ولا من ركوعها ولا من سجودها ولا من معالمها شيئا، إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين، يعني ما بين المشرق والمغرب، حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق في ركوعها وسجودها ومعالمها، رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه، تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه عز وجل وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان: أن تكون الصلاة وسائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبلته، فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية له، قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه، فأحبها الله ورضيها الله وقبلها الله. القسم الثاني: أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظر الرب عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها خالصا، ويرد عليه ما لم يرد به وجهه منها. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من قصور في الجنة وأكل وشرب وحور عين. والأول ثوابه هو رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه في الجنة بغير حساب، فهذا لون والآخر لون. يبقى الجنة منازل ومراتب، وأعلاها مال التي ليس فيها وصف يوصف في الدنيا، ما لا يعقله العاقلون في الدنيا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ابن القيم أطال النفس في حديثه عن المصلين وأقسام المصلين، قال: والناس في الصلاة على 5 مراتب: مرتبة الظالم لنفسه المفرط، ومرتبة من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها، ولكن ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار، والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه وفي دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بالمجاهدة لئلا تسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد، والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، فهذا قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى، همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إلى ربه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه، يعبد الله كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. فهذا مشغول في صلاته بربه عز وجل، قرير العين به. ابن القيم يقول: فالقسم الأول معاقب، والقسم الثاني محاسب، والقسم الثالث مكفر عنه، والقسم الرابع مثاب، والقسم الخامس مقرب من ربه عز وجل، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. هنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل الصلاة قرة لعيوننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.